بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل، وأزاح العلل وقطع المعاذير، وأقام الحجة وأوضح المحجة، قال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا محكوما وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أجل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب الجزء الثالث، في رحاب هذا الحديث المبارك، حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي قال فيه: كنت غلاما وكنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا هو اللقاء الثاني بين يدي الجزء الثالث في رحاب هذا الحديث. وفي بداية اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. وفي البداية ندعو لصاحب العقيقة محمد الذي ألقى بها وانصرف سريعا، فندعو الله عز وجل أن يجعله مباركا على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعله قرة عين لوالديه. أسأل الله عز وجل أن يرزقه قوة موسى ابن عمران، وحياء هارون ابن عمران، وعفة يوسف عليه السلام، وطهارة مريم عليه السلام، وأن يرزقه أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يبارك في أبناء المسلمين، وأن يرزق بالذرية الصالحة من يرجو، آمين. وكنت أود دائما وأبدا أن أذكر، لأن نبينا لا يؤخر البيان عن وقته، خاصة إذا كان هناك درس علم فلابد أن يكون هناك نظام في المساجد، مثلا عندنا عقيقة أو وليمة، عندنا درس علم في موعد محدد بعد صلاة المغرب، تبقى العقيقة إمتى؟ بعد العشاء أو بعد العصر. لماذا؟ لأن مجالس العلم كما تعلمون أصبحت قليلة، بل أصبحت نادرة، وقل أن نحظى بمجلس نتعلم فيه الأحكام الشرعية. فإذا كان الطعام يشغلنا دائما وأبدا عن دروس العلم تبقى مشكلة. فمهم جدا أن يكون في ترتيب، يعني مثلا إدارات المساجد والقائمين على المساجد، بعض الإخوة عنده عقيقة عنده وليمة، أنا عندي برنامج دعوة للمسجد، أقول له مثلا عندنا الفراغ مثلا بعد صلاة العشاء يوم كذا، أو عندنا يوم كذا ممكن تعمل عقيقة، أو عندنا يوم كذا. لماذا؟ حرصا على مجالس العلم، لأنه كما تعلمون كما قال القائل إذا حضر الهرس بطل الدرس. يعني يكون في طعام، كيف نضع طعام ويبقى في درس علم؟ لا يمكن أبدا. يا إما أن تأكل وتطمئن لطعامك، يا إما أن تستمع. وكما قال الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وخلي بالك هنا من بلاغة القرآن الكريم، قال لرجل، لأن المرأة ممكن يكون عندها أكثر من قلب، عندما تحمل يبقى عندها قلبها وقلب وليدها، وإن كان توأم يبقى عندها كم قلب؟ فالقلب يشغل وينشغل، واضح؟ فلا بد إن احنا ننتبه لهذا الباب. لا مش عايز أسئلة الآن، الله يكرمكم، أنا بس بنبه.
هي جت عفوائي بقى،
ما أنا حتى لو عفوائي
هما مجوش برضك.
طيب أنا آسف،
يعني
هم ما قالوش ان كده اللي جايين، البيان مهم ولا خلاص اتعلم ده عم الحاج عاشور. انا زين تقول لي جزاك الله خير، حتى لو عشوائي. المساجد مش حاجه اسمها عشوائيه يا اخوه، ما ضاعت الامه الا عندما اصبحت امورنا عشوائيه، كل حاجه عشوائيه، جت كده ودي جت كده ودي جت كده.
معلش
صلى على النبي محمد. كلت وشربت هنيئا مريئا. الله يا إخوة، دائما عندما نذكر كل المذكر جزاك الله خيرا. من يذكرك يحب لك الخير، من ينبهك يحب لك الخير، لأن الله تعالى يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يبقى الله يعترض، خرج عن دائرة ايه؟ اهل الايمان. عشان نرتاح خالص يا اخوة، دايما الذكرى كده، لما تجد في نفسك ان الذكرى عليك ثقيلة يبقى راجع ايمانك، راجع ايمان نفسك. لما تجد دايما عايز تتكلم، دايما عايز تعترض، لا، اللي يجي يذكرك بالله وينصح لك قل له جزاك الله خيرا، لانه ما ذكر وما نصح الا لخير لك، والا لو لم تكن ذا أهمية عنده ما ذكرك، وما اهتم لأمرك، وما اهتم لشأنك. لذلك كان لزاما أن نبين، لأن هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عدم تأخير البيان عن وقته. فالآن وقته خلاص، يعني أنا أعلم من جاء بالعقيقة، ويعلم النهاردة في درس، يعلم في درس الثلاثاء بعد المغرب، أليس كذلك؟ طيب يبقى في درس، يبقى نأجل العقيقة إمتى؟ بعد العشاء، بعد العشاء، أو نجيبها بعد صلاة العصر. إنما ينفعش تبقى عقيقة في موعد درس علم، وهكذا يا إخوة. فلا بد أن ننتبه، فمن يذكرك إنما يريد لك الخير. إخوة الإيمان والإسلام، بعد هذا التذكير وبعد الدعاء لصاحب العقيقة، وتعالوا إلى درسنا. فاليوم بإذن الله تعالى هنبدأ نتكلم عن مفهوم القضاء والقدر. في الدرس الماضي مهدنا إن احنا مع الجزئية الأخيرة من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي قال فيه النبي لعبد الله بن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فقلنا هذا الجزء من الحديث يتكلم عن ركن من أركان الإيمان، هذا الركن هو ركن الإيمان بالقضاء والقدر. مهدنا في الدرس الماضي لهذا الركن الركين وهو القضاء والقدر، وفي هذا اللقاء هنبدأ نفصل ونبين مفهوم القضاء ومفهوم القدر. فأقول وبالله التوفيق: ما الفرق بين القضاء والقدر؟ لأن ألفاظ القضاء والقدر من الألفاظ الشرعية التي ينبغي للمسلم أن يكون على فهم لمعانيها. لفظة القضاء والقدر إذا انفردت كل لفظة عن الأخرى تشمل معنيي القضاء والقدر، وإذا اجتمعتا اختلفتا في المعنى كسائر الألفاظ الشرعية مثل الإسلام والإيمان. عندنا ألفاظ شرعية إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. يعني إيه؟ نأخذ مثلا لفظة الإسلام ولفظة الإيمان. إذا اجتمعتا افترقتا، يعني إذا اجتمع الإسلام والإيمان في نص واحد وفي سياق واحد، إذن يفترق معنى الإسلام عن معنى الإيمان، فيكون للإسلام معنى ويكون للإيمان معنى آخر. وإذا افترقتا، يعني جاء الإسلام وحده يشمل المعنيين، معنى الإسلام والإيمان، وكذلك إذا جاء الإيمان وحده يشمل معنى الإسلام ومعنى الإيمان. كيف؟ أضرب مثال حديث جبريل المشهور الذي سأل فيه النبي عن الإسلام، وسأله عن الإيمان، وسأله عن الإحسان. هنجد أن لفظة الإسلام اجتمعت مع لفظة الإيمان في حديث واحد، فافترق المعنى، فأصبح الإسلام له معنى وأصبح الإيمان له معنى آخر. لذلك عندما سئل النبي عن الإسلام قال جبريل عليه السلام: يا محمد أخبرني ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. يبقى إذن أصبح الإسلام يعني أعمال الظاهر، العبادات الظاهرة، عبادات الجوارح من صلاة وصيام وزكاة وحج. فلما سئل النبي عن الإيمان في نفس الحديث قال: يا محمد أخبرني ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فأصبح معنى الإيمان يطلق على أعمال القلب، مش أعمال الظاهر بقى، مش أعمال الجوارح، أعمال إيه؟ القلب. لأن الإيمان بالله من أعمال القلب، الإيمان بالملائكة من أعمال القلب، الإيمان بالكتب من أعمال القلب، الإيمان بالرسل من أعمال القلب، الإيمان باليوم الآخر عمل من أعمال القلب، كذلك الإيمان بالقضاء والقدر من أعمال القلب. فلما يجتمع الإسلام مع الإيمان في نص يختلف المعنى، يبقى يطلق الإسلام على أعمال الظاهر لأعمال الجوارح، ويطلق الإيمان على أعمال القلوب، على أعمال القلوب. لكن إذا جاء الإسلام وحده مثلا في حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالإسلام هنا معنى إيه؟ هل يعني أعمال الظاهر فقط؟ ما فيش أعمال قلب؟ نقول لك أبدا، يشمل المعنيين، يشمل أعمال القلب وهي أعمال الإيمان، ويشمل أعمال الظاهر وهي العبادات. فإذا جاء الإسلام وحده يبقى يطلق على أعمال القلب وأعمال الظاهر، وكذلك إذا جاء الإيمان وحده يطلق على أعمال القلب وأعمال الظاهر. خلاص، قد أفلح المؤمنون، أدي الإيمان أهو، الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما هي الصلاة من أعمال الإسلام ولا إيه؟ أعمال الظاهر إيه؟ قال هنا لما ذكر الإيمان وحده يشمل المعنيين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. كثيرا ما يسأل المرء كيف أكون من أهل الفردوس؟ نقول لك الإجابة في هذه السورة من آية 1 لآية 11 فقط. إن حققت هذه الآيات كنت من أهل الفردوس الأعلى، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. تحقق بس الصفات المذكورة في صدر سورة المؤمنون، خلاص هتحقق فلاح الدنيا وفلاح الآخرة، وكلها عبارة عن مجموعة من الصفات الإيمانية. بل العجيب يا إخوة أن هذه الصفات بدأت بالصلاة وختمت بالصلاة، وكأن الخير كله يحصر في هذه العبادة، الصلاة. أول صفة من صفات أهل الإيمان الذين هم في صلاتهم خاشعون. خاشع، كيف حالي وكيف حالك عندما نقف بين يدي الله رب العالمين في الصلاة؟ أين قلبي وأين قلبك؟ هو ده السؤال. يعني هل فعلا وأنا بصلي بحقق الخشوع لله رب العالمين؟ علشان تعرف إمتى هتكون الصلاة ناهية عن الفحشاء وعن المنكر. الله تعالى قال عن الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فشبه الصلاة بالواعظ الذي ينهى عن الفحشاء وينهى عن المنكر. إمتى يؤثر هذا الواعظ في النفوس؟ إن حققنا الشروط، إن فعلا حققنا الصلاة، إن فعلا قمنا بالصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها وحققنا فيها الخشوع لله رب العالمين. فإن تحقق هذا على طول تخرج من المسجد تجد العين منضبطة، الأذن منضبطة، الجوارح كلها منضبطة. ليه؟ لأن أنا الآن كنت بين يدي واعظ يحذر وينهى عن الفحشاء والمنكر. وبتتكرر في اليوم والليلة 5 مرات غير النوافل وباب التطوع. الله أكبر، شوف رحمة الإسلام بك وفضل الله عليك. دائما وأبدا يجعل لك المعينات التي تعينك على أن تسلك هذا الطريق إليه جل جلاله، وهذا من رحمته. واضح؟ فبدأت الصفات بالخشوع، سكون الجوارح وخضوع القلب لعظمة الله رب العالمين. شبه جاي في الصلاة وانت قلبك مش معاك، قلبك في البيت، في الأشغال، في الأحوال، قلبك هناك مع الطعام، مع الشراب، مع البيع والشراء، مشغول باللي جنبك وزعلان مع فلان، وأثناء الصلاة عمال تغلي. إذن أنت لم تجلس بين يدي هذا الواعظ الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر حتى تستفيد وحتى تنتفع بصلاتك. واضح؟ فبدأت الصفات بإيه؟ بالخشوع، وانتهت بالصلاة برضه. والذين هم على صلواتهم يحافظون. ما بين الخشوع والحفظ على الصلاة في الوقت إلا لعذر حققت الخير كله. شوف عظم هذه الفريضة الجليلة. بين الخشوع والحفاظ خد بقى صفات الإيمان كلها، من الزكاة اللي بتعني زكاة المال وزكاة النفس، من حفظ اللسان عن اللغو، إن كل هذا لن يتأتى إلا من خلال هذا الواعظ هو الصلاة اللي بيعظ. فاللي بيصلي فعلا مش ممكن يا إخوة يطلق لسانه في الحرام، مش ممكن. هتجد اللسان منضبط وتجده رطبا من ذكر الله رب العالمين، لأن الصلاة نهت ووعظت. خلاص هتجد النفس فيها تزكية وفيها ترقية. إيه كمان؟ هيحفظ الفرج، مش ممكن يرتكب الفاحشة. خلاص عنده زوجة حلال طيب، ليه ينظر للحرام؟ ليتطلع للحرام، ليفكر في الحرام. إذن دي دناءة نفس وخبث طوية وفساد نية. واضح؟ الله من عليك بزوجة حلال طيب، لماذا تنظر للحرام؟ خلاص مش هنجد مثلا
فلان اللي عنده زوجة حلال طيب يتكلم مع، يقول لك زميلتي في العمل، زميلتي في العمل، وبعت لها رسالة ليه على التليفون؟ وبتتصل بيها ليه؟ طب هي بترن لك ليه؟ فاهم؟ فاهم يا أحمد؟ هي بترن لك ليه؟ وانت بترن لها ليه؟ طب رن للزوجة الحلال الطيب ولا ايه؟ رن لها كده يقول لها وحشتين، هي دي حلالك، هي دي اللي تقول لها خلاص؟ ليه بتروح الشغل تجيب معاك سندوتشات لزميلتك تفطرها معاك ليه؟ انت ما تفطر زوجتك، ويمكن في البيت بخيل وقيحه، انما بره الكرم بيظهر في الحرام، لكن في الحلال لا. واضح؟ مشكله كبيره جدا. خلاص، يبقى اذا الواعظ ده ان فعلا حققت شروطه هيحفظ ده كله بقى. مش نجد فلانه بتتصل بفلان، ايه دي زميلتي تتصل بيك ليه؟ هو ده السؤال. وانت بترن لها ليه بالتليفون وبتبعت لها رساله ليه؟ اس ام اس. مش دعوه انت قاعد من الشيخ وليد، انت لسه صغير. فنقول لك لا يجوز. اذا كان الخاطب لا يجوز ان يتصل بخطيبته الا بعد العقد، لا يجوز ان يذهب الى بيتهم الا بعد العقد، يروح مع ابيها فقط، يجلس معها لدي اجنبيه عنه، لا يجوز. ودي خطيبته وفي وعد بزواج، لا، في احكام شرعيه. امال دي زميلته في الشغل وزميلته مش عارف، وجارته، جارتك ايه يا عم الحاج؟ تكلم جارتك ليه؟ تتصل بيها بالتليفون ليه؟ فاهم؟ قول له كده، قول له لا يجوز، قول له افترضاه لاختك؟ هو ده السؤال. ترضى ان اختك تتصل بزميلها في الشغل يرن لها وترن له؟ ايه رايك؟ ما هو زميلها زي ما انت بترن. وخلي بالك، كما تدين تدان، اللي هتعمله هتلاقيه جزاء من جنس عمل. اذا كنت حريص على عرضك من زوجه وبنت واخت وام وعمه وخاله، احرص على اعراض الناس واحفظ اعراض الناس، فكما تدين تدان. فالصلاه واعظ بينهى، بيحفظ سلوكك، فهيحفظ لسانك، هيحفظ بصرك، هيحفظ سمعك، هيحفظ جميع الجوارح. فما فيش بقى خلاص، الفروج محفوظه. ليه؟ ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. وذاك يا اخو، بقدر حرصك على الصلاه وبقدر خشوعك في الصلاه، بقدر بعدك عن الحرام وبقدر بعدك عن المخالفات. ان وجدت نفسك ما زلت لست بعيدا عن الحرام ولست بعيدا عن المخالفات، فراجع صلاتك، شوف حالك مع الصلاة ايه. والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم، مش موجودة الان، ملك اليمين كان قديما، ولله الحمد منا رفع هذا الباب، لان الاسلام من عظمته ومن جماله وسع المنافذ وضيق المنابع، فجعل من ضمن الكفارات في الأيمان عتق رقبة عشان يرفع هذا الحرج، يلا، وجعل ثوابا عظيما لعتق الرقيق، فلله الحمد منه رفع هذا الأمر. الإسلام لم يأتي بالرقيق، وده الفهم اللي لازم نفهمه كويس عن إسلامنا يا إخوة، إن كثير من الإخوة لعدم علمهم بالإسلام وبأحكام الله عز وجل أحيانا تثار الشبهات ولا يستطيعون الرد، زي ما قلت لك من قبل، التعدد الزوجات. الإسلام ما جاش بالتعدد، ده الإسلام جه يحد من التعدد. التعدد كان معلوما قبل الإسلام، حتى في ظل الأمم السابقة. سليمان عليه السلام النبي أقسم لا يطوفن الليل على كم زوجة؟ 100 زوجة. عنده إيه 100؟ إيه الحكاية؟ وجيب من كل امرأة فارسا يعمل جيش، لكن لم يقدم المشيئة، جاله نصف ايه؟ نصف غلام كما تقول الروايات. يبقى عنده 100 ايه؟ وقيل وعنده 300 سرية، اللي هي ملك اليمين بقى. يا الله، ايه ده؟ ايوه، يعني مش الاسلام، شريعة محمد هي اللي ابدا. والله يا اخوة، شريعة النبي محمد لا علاقة لها بتعدد الزوجات، ده جات الشريعة عشان تحد من التعدد ده. ولذلك العرب قبل إرسال النبي محمد رسولا كان أقل رجل منهم عنده 8 من الزوجات. أو الله 8 تحت منه 8 أقل واحد فحول. أنت عندك واحدة وتيجي تقرأ تحضر دروس العلم. ولا عنده 10 أو الله. وذاك لما جاء الإسلام وبدأ يحدد الصحابة جمل النبي أنا تحت 8 يقول فارق 4 وأبكي على 4، أنا تحت 10 فارق 6 وأبكي على 4، خلاص عفى الله عما سلف. الآن لا، لا يجوز. فالإسلام ما جاش بالتعدد يا إخوة، الإسلام لم ينشئ التعدد، ده الإسلام جاي إيه؟ يحد. يا عم الشيخ ما النبي تزوج 9، نقول لك لا 13، وكان في عنده سرية مريه رضي الله عنه، واضح؟ ودي العلل وحكم كثيرة جدا، ودي اسمها من خصوصيات النبي. من خصوصيات ايه؟ النبي، دي خاصة بالنبي لعلل شرعية وحكم عظيمة جدا، منها الحكمة التعليمية، لأن تعليم الفقه خاصة للنساء لا يصلح له إلا النساء. في بعض الأمور الخاصة بالنساء لا يستطيع أن يعلمها الرجال، محتاجة لإيه؟ لامرأة تعلمها تلك الأحكام. وذلك سيدنا النبي لما في الحديث الصحيح جاءته المرأة تسأل كيف تغتسل الحائط، النبي علمها كيف تغتسل، ثم قال ثم خذي قطنة أو كرصفة يعني قطنة وطيبيها وتطهري بها. يعني بعد ما تغتسلي تجيبي قطعة قطن تحطي فيها الطيب العطر، بس مش البرفان، مش اللي عليه كحول، ده يسبب علل وأمراض والتهابات. لا، الطيب الخالص بدون كحول. خذي قطعة قطن وطيبيها وتطهري بها. المرأة مش فاهمة، قالت كيف أتطهر بها يا رسول الله؟ احمر وجه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكان النبي في حيائه أشد من البكر في خدرها صلوات ربي وتسليماته عليه. قال لا سبحان الله تطهري بها. قالت كيف أتطهر بها يا رسول الله؟ اشتد حياء نبينا. أم سلمة قاعدة جنب النبي أمسكتها من يدها وقالت تعالي ها هنا تتبعي بها أثر الدم. تتبعي بها إيش؟ أثر الدم، يعني الموضع اللي فيه الدم نظفيه بالطيب بعد الغسل. فما يصلحش ده غير مين؟ النساء. ما ينفعش الرجال يقعد يعلم النساء ده، فدي محتاجة إيه؟ المرأة. لذلك كان من حكم تعدد زوجات النبي الحكمة التعليمية، التعليم، تعليم النساء. وذلك نساء النبي كنا فقيهات يعلمنا نساء الصحابة، بل ويتعلم منهن الرجال مع الحجاب، فاسألهن من ورائي حجاب. نعم، فدي حكمة، حكمة تعليمية. في عندنا حكمة أخرى بنسميها الحكمة الاجتماعية، الحكمة الاجتماعية. إزاي؟ معلوم أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم له من الأصحاب الكثير من المقربين، خاصة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، دول ملتصقين بالنبي، أقرب الناس إلى رسول الله. ولأن مقام النبوة أرفع المقامات، فلابد أن يحصن عن ألسنة أهل النفاق، لأن أنتوا عارفين أهل النفاق في كل زمان ومكان. عارف اللي يقول لك ملقاش في الورد عيب قال يحمر الخدين؟ هم دول دايما بيتكلمون، دايما يريدون إثارة الشبهات والطعن في الأبرياء والقصص بقى والحكاوي. تعرف بتبقى ليها متعة عيد كده عند هؤلاء، إن يقعد يتكلم عنك ويطعن فيك أو يقول عليك أمورا لم تحدث. طيب الآن عندنا المقربين دول من النبي بيدخلوا بيوت النبي كثيرا ولا إيه؟ ومقام النبوة رفيع، فلابد أن يحاط بسياج مانع. طيب الصديق هيدخل بيتك يا محمد في أي وقت؟ نعم. إذن تزوج ابنة الصديق، يبقى عائشة تحت النبي، يبقى الصديق يدخل بيت النبي في أي وقت. وصل الدين؟ حمى النبي صح؟ طب وعمر اتزوج حفصة يا رسول الله بنت عمر، طيب عمر يدخل في أي وقت. طب وعثمان زوجه أنت يا محمد، زوجه رقية ماتت رضي الله عنها، زوجه أم كلثوم بنت الثانية، وكانت زينب تحت رجل آخر، وفاطمة نزوجها لعلي، يبقى علي كده يدخل في أي وقت، وعثمان يدخل في أي وقت، خلاص ده تحته بنت النبي. ولما ماتت أم كلثوم النبي قال لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها، ما فيش خلاص. يبقى دي اسمها الحكمة الاجتماعية، حفظ بيت النبوة من القيل والقال، حدش يطعم في الباب ده خالص، لأن الناس فلان ده هو كل شوية رايح عند الحج، طالع نازل ليه؟ طالع نازل ليه؟ أخوه في الله طالع يزور الأخ، واضح؟ تبقى مشكلة. الناس لا ازاي ورايح جاي ورايح جاي، الناس كده مالهاش شغلة كده. لا سلامة من ألسنة الناس، فالمؤمن يحتاط لهذا الباب، يحتاط لهذا الباب. وذلك سيدنا النبي لما كان في المعتكف وجاءته صفية رضي الله عنها أم المؤمنين لحاجة، فقام ليقلبها يوصلها البيت. الكلام ده كان بعد صلاة المغرب، وطبعا زوجات النبي منتقبات لا يرى منهن إلا العين اليسرى اللي ترى الطريق فقط، وكذلك معظم نساء الصحابيات رضي الله عنهن جميعا المهاجرات والأنصاريات. فالآن النبي خارج يوصلها في ظلام الليل، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي ومعه المرأة أسرع، هم لا يعلمون من هذه المرأة الآن غير ظاهرة، فأسرع، فقال لهما النبي على رسلكما تمهلا انتظرا، إنها صفية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. قال سبحان الله، أوفيك نشك يا رسول الله؟ قال إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلبيكما، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. شوف حرص النبي على دفع الشبهات، وإنت مطالب بده وأنا مطالب بده، ابعد عن مواطن الشبه حتى لا تتهم وحتى لا يساء بك الظن، لأن معلوم كده عند البشر الأصل في العلاقات بين الرجال والنساء سوء الظن والتهمة، ده الأصل. الأصل إيه؟ سوء الظن والتهمة. أنت كمسلم ابتعد عن مواطن الشبهات، ما تقولش إنما الأعمال بالنيات. النبي هو سيد الخلق، على رسلكم إنها صفية، ما قالش إنما الأعمال إيه؟ وأنا رسول الله أبدا. ولذلك قال العلماء وسوء الظن المبني على قرينة لا يأثم صاحبه، لأن حضرتك اللي قدمت القرينة اللي من خلالها يساء بك الظن، فمن أساء لا يأثم. الدليل سورة يوسف، إخوة يوسف لما مكروا بأخيهم يوسف عليه السلام، وبعدين جاءوا بقرينة كده القميص، تخيل قميص عليه دم، إيه الذئب العجيب ده اللي راح ليوسف وقلعوا قميصه وأكلوا من جوه القميص؟ تخيل ده ذئب بقى ما شاء الله عليه، يعني ده شغل شغل عالي قوي، في ذئب ياكل يوسف من جوه القميص والقميص سليم، واضح؟ طب لازم يكون ممزق اتقطع، واضح؟ فأكله الذئب، ازاي اكل والقميص ده معاكم؟ فدي اسمها قرينة. وذلك يعقوب ماذا قال؟ بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل. خلاص والله المستعان على ما تصفون. ده سوء ظن بالاخوه؟ نعم بالابناء نعم، وهم يستحقون ذلك. وده نبي ان في قرينه تؤدي لسوء الظن، فانت ابعد عن مواطن التهم، ما تحطليش نفسك في موضع تهمه وتقول لي شفت الاخوه بيسيئوا الظن بيا ازاي، لازم يسيئوا بك الظن. انت اللي قدمت القرينه اللي من خلالها يساء بك ايه؟ الظن. فانت مطالب كمسلم ان تبتعد عن مواطن الشبهات، ماشي كده؟ وده شوف عثمان يقول رضي الله عن عثمان: لا يجوز لرجل ان يخلو بامراه ولو كان يعلمها القران الكريم. ما ينفعش. يا وده كلام للمحفظين، بعض الاخوه بيحفظ القران في بعض المساجد في الصيف، يكون عنده اطفال ممكن يكونوا ذكور واناث، يقعد يسمع واللي يسمع يمشي، وفي الاخر تفضل ايه؟ بنت. لا يجوز، احرص على دينك يا هذا. دي طفله. طفله مين يا ابني؟ مفيش حاجه اسمها طفله، الله يرضى عليك. مشي البنات اولا ويبقى معك من الاولاد الذكور، لكن مش ده. سمع انت وامشي وانت، وفي الاخر عم الشيخ قال قاعد لي وجنب منه ايه؟ بنت. تعمل ايه؟ بحفظ. حفظها ايه؟ لا يجوز يا ابني، الله يبارك لك. لا يجوز، انتبه. لا يخلون رجل بامراه حتى وان كان يعلمها القران الكريم، لا يجوز. فدي ضوابط شرعيه لازم ننتبه لها. فمن اجل هذا كان لزاما ان يحفظ بيت النبي. فكان من حكم تعدد زوجات النبي الحكمه الايه بقى؟ الاجتماعيه. اذا الصديق يدخل متى شاء، عمر يدخل متى شاء، عثمان يدخل متى شاء، علي يدخل متى شاء بيوت النبي محمد عليه الصلاه وازكى التسليم. ايه كمان من الحكم يا اخوه في التعدد للنبي؟ عندنا الحكمه السياسيه. حكمه ايه؟ سياسيه. يعني ايه حكمه سياسيه؟ كان في بعض القبائل المعاديه للاسلام والمحاربه للنبي عليه الصلاه وازكى التسليم، مثل بني المصطلق مثلا وغيرهم، معظمهم كان من اليهود، وبينه وبين الاسلام عداوات. فمعركة من المعارك أسرت جويرية بنت الحارث، وفي معركة أخرى صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنهما. طبعا صفية بنت حيي، من حيي بن أخطب؟ من زعماء اليهود، من زعماء اليهود، بل من علمائهم، وكان من أشد الناس عداء للنبي، درجة النبي لما هاجر للمدينة ابن عم حيي بن أخطب سأله يوما قال: يا حيي هيا بنا كي نراه، تعال نشوف كده محمد اللي بيدعي النبوة ده. طيب ذهب، فنظر حيي إليه ونظر ابن عمه، فقال ابن عمه له: أهو هو هو ده المذكور عندنا في الكتب إنه نبي آخر الزمان؟ ما صفته عندهم، صفاته عندهم في كتبهم. قال حيي: نعم هو 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 ده. قال: ماذا أنت صانع؟ قال: عداوته ما بقيت. كبره وعنده هفضل معادي له. طيب في معركة من المعارك أسرت أمنا صفية، والنبي كان من هديه أكرم عزيز قوم ذل، ودي غيبة عن كثير من المسلمين. شوف يا إخوة، شوف المشاعر الجميلة قوي. دي بنت زعيم اليهود وقعت في الأسر. نعم. طيب النبي قال: خيروها بين الإسلام وبين الزواج من رسول الله أو بين إطلاق السراح بلا فداء. الله أكبر، نكرم عزيز قوم، دي بنت حيي بن أخطب حتى وإن كان عدوا لنا. فخيروها، ما قولك أن تدخلي الإسلام وتكوني زوجة لرسول الله، وإن أبيت خلاص هنطلق سراحك وبلا فداء الحقي بقومك. الله أكبر. قالت: بل الإسلام وأكون تحت رسول الله. الله أكبر، هي اللي اختارت. طيب فلما تزوجها النبي، شوف بقى الصحابة كلهم قالوا: أصهار رسول الله في الأسر تحت أيدينا؟ ما خلاص زوجة للنبي. كل قريبها اللي في الأسر أصبحوا أصهار مين؟ أصهار النبي. قال اعتقوهم بلا فداء، كل اللي عنده أسير يطلقوا، دول أصهار النبي. شوف الأدب وحب الصحابة للنبوة. فلما أطلقوهم دخلوا جميعا الإسلام فكانت بركة على قومها. الله أكبر، هو حكمة سياسية. وكذلك جويرية رضي الله عنه كان برضو أبوها زعيم وتزوجت النبي واختارت الإسلام فأسلم قومها وكانت بركة على قومها. فدي بنسميها الحكمة الإيه؟ في بقى عندنا الحكمة التكافلية. كثير من زوجات النبي رضي الله عنهن جميعا مات أزواجهن في المعارك مع رسول الله، ومعظمهن كبيرات سن ولعائل لهن. فهل يا ترى الإسلام ينسى فضلهن وفضل الأزواج اللي ضحوا بالأرواح من أجل دين الله؟ الإجابة لا، بل أمر النبي أن يتزوج ببعضهن كفالة وحرصا عليهن، مثل أم سلمة رضي الله عنها، ومثل سودة رضي الله عنها، وحفصة بنت عمر رضي الله عنها، زوجها كان شهيدا في بعض المعارك وعرضها النبي على الصديق فلم يجب، عرضها على عثمان فرفض، فراح يشتكي للنبي قال له أنت يا عمر يتزوج حفصة من هو خير الله من أبي بكر ومن عثمان، ويتزوج عثمان من هي خير الله من حفصة، يتزوج عثمان أم كلثوم بنت رسول الله، ويتزوج حفصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدي اسمها الحكمة التكافلية. الإسلام يا إخوة لا ينسى الجميل أبدا، لا ينسى الجميل أبدا. وده كان من خصوصيات النبي، وقال لحكم معينة في تعدد زوجاته. فنقول أن الإسلام لم يأتي بالتعدد، بل الإسلام جاء ليحد من التعدد عشان تفهم. لم يقعد يتكلم معاك التعدد ماله، أنتوا اللي جبتوه مش إحنا. التعدد جه من الأمم السابقة مش من عندنا. الإسلام جاي يعمل إيه؟ يحد ويقلل، مش يفتح الباب. كان الأول باب مفتوح، قلنا لا، أربعة فقط راعى فيه الفطر والقدرات والطاقات، وراعى فيه استقرار المجتمعات وحاجة المجتمعات. المعارك دايما بيروح فيها مين؟ الرجال. وبتبقى مين؟ النساء. من كثرتهن إن بقينا بغير أزواج تفسد المجتمعات. والله يا إخوة مجتمعات الغرب ما يدمرها وما سوف يكون سببا في هلاكها إلا هذا الباب، باب الإباحية المطلقة دي في كل شيء، رجال مع رجال ونساء مع نساء. ربنا عافينا وإياكم، ها اللي هم يريدون اليوم تطبيقه في بلاد المسلمين، تطبيقه في بلاد المسلمين. ودي الخطورة يا إخوة. الآن لا تتركوا أولادكم أمام تلك المسلسلات الباطلة، لأن أول الترويج الآن على حسب ما أسمع وبعض الإخوة ينقلون لنا، التركيز الآن في كثير من المسلسلات إن عادي جدا الشاب مع البنت في شقة لوحدهم صداقة، بيقعدوا مع بعض عادي أصدقاء، مش مشكلة، ها؟ وده عايزين يرسخوه في مجتمعاتنا، إن عادي جدا البنت تروح تقعد مع صاحبها في شقته وعادي خالص مفيش مشاكل. ليه؟ لأنهم يريدون إفساد تلك المجتمعات الإسلامية بنشر الإباحية والفساد. ربنا عافينا وإياكم. فلابد أن نهتم بتربية الأبناء والبنات في البيوت يا إخوة. اوعى تنشغل بدنيا عن تربية ولد أو عن تربية بنت، فانتبه لهذا. الكنز الحقيقي أن تحسن تربية ولدك وتربية ابنتك، فلازم تعطي من وقتك لأولادك، تتكلم معهم، تسمع منهم، تناقشهم، تنصح لهم، ترفق بهم، ترحمهم من النار اللي في الطرقات يا إخوة. والله عذاب شديد، نسأل الله السلام. خلاص غنى ورأس وموسيقى وفساد وإفساد، ربنا يسلم. لما يضيع الجيل ده خلاص، هو ده الأمل، الأمل في أولادنا في الشباب يا إخوة، ده لما يضيع خلاص. أعداؤنا علموا جيدا أن الغزو العسكري لا فائدة منه اليوم أبدا، فقالوا إيه؟ علينا بغزو الإنسان قبل غزو الأوطان. غزو إيه؟ الإنسان قبل غزو الأوطان. غزو الإنسان يعني إيه؟ تدمير فكره وتدمير ثقافته الإيمانية. بحيث ينحرف فكريا، وإذا انحرف صد عن سبيل الله، لم يقبل الحق بل انغمس في الحرام. وادي النتيجة يا إخوة، شوفوا كده الطرقات عندنا في شوارعنا وفي بلادنا، شوفوا المقاهي والمخدرات والبلطجة والسرقات، ها شوفوا شباب في الطرقات اليوم، شوف أشكالهم ليه؟ ضاعوا انحرفوا، بيوت لا تهتم بالتربية، لا هم لها إلا القوت والتربية مش مشكلة، وضاع الأبناء وضاعت البنات. شوفوا الآن البناطيل المحزقة والملزقة والمقطعة للبنات والشباب، نسأل الله السلام ولا إيه؟ عادي خلاص مشكلة، بل يجي لك الراجل من دول يجيب لبنته البنطلون الجنس المقطع كمان ما شاء الله عليه، عشان تبقى زي أصحابها في الجامعة. اللي راح الجامعة هتروح بجلباب؟ لا إزاي ما تروح، لا تلبس بنطلون مقطع صح كده؟ عشان تبقى زي أصحابها، زيها زي النا، ما تكونش أقل منهم. المهم فلا بد أن نهتم بتربية الأولاد، فلا بد أن نفهم ديننا. إذن يبقى ده باب لازم تبقى فاهم، الإسلام لم يأتي بالتعدد ولم ينشئ تعددا، ولكن التعدد في الإسلام له حكم شرعية جليلة جدا، حفظ المجتمعات واستقرار وأمن المجتمعات. أيضا في باب الطلاق، شوف الآن المحاكم والطلاق، شوف الأرامل، شوف كده الطلاق قد إيه، بنت لسه يعني زوج سنة وطلقت بلا زوج خلاص، وأخرى ترملت وبلا زوج، فيجي الإسلام لك في تعدد أربعة، في حدود أربعة، ليه؟ حرصا على مثل هذه الصور حتى يستقر المجتمع ولا تنتشر فيه الفاحشة ولا يضيع شباب المسلمين. فإذا دي حكم شرعية لازم تنتبه لها. أيضا في باب الرقيق بل احنا سنتكلم عنه من شوية، الإسلام يا إخوة لم ينشئ رقيقا، ده الإسلام جاء وده موجود في الأمم السابقة، موجود حتى إلى اليوم في بعض المجتمعات الغربية موجود اللي بينكروا على الإسلام، فجي الإسلام يقول لا احنا هنضبط بقى ونرفع الحرج عن الرقيق، ونبدأ نجعل كفارات، هذه الكفارات أول باب فيها عتق رقبة. ليه؟ عشان نكف العبيد عن وجه الأرض خلاص. فجي الإسلام رحمة وعدل، فلا بد أن ننتبه لهذا الباب. يبقى ملك اليمين ما فيش الآن، ماشي كده فهمت؟ قول لي فهمت الحمد لله. وده من جمال الإسلام، وده من جمال إيه؟ الإسلام. وبعدين تيجي الصفات اللي بعدها، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يا على الأمانات ويا على العهود، من صفات أهل الإيمان حفظ الأمانات. المشكلة احنا بنتكلم عن الأمانة على طول يروح فكرك للمال فقط، لا 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 لا، ده المال ده جزء صغير من الأمانة. الإسلام أمانة، الصلاة أمانة، الصيام أمانة، العبادة أمانة، حسن الخلق أمانة، حسن الجوار أمانة، صلة الأرحام أمانة، ها البسمة دي أمانة يا ولد، ابتسم بقى أمانة. المال ده جزء من الأمانة، فأنت مطالب أن تحفظ الأمانات جميعا خلاص. والعهد، العبادة عهد بينك وبين ربنا عز وجل لازم تحفظه، لما تدي إنسان موعد لازم تحفظه وما تخلش بيه، عشان ما تدخلش في خلف الوعد، يجي لك فلان يا فلان بكرة يجي لك الساعة 7، الصبي اللي عندك يقول لك يا اسطى أيوة يا لك انت اديت ميعاد للحاج سالم الساعة 7، يا واد أنا بوزع ده، هو ده خلف الوعد، انك تعطي موعدا وفي نيتك الا تذهب. بتدي موعد ليه؟ ما تعطي موعد، لكن اعطيتك موعدا وشاء الله تعالى الا اذهب لعذر شرعي او لطارئ ما، اعتذر ولا تدخل في خلف الوعد ابدا، لان انت عدم وصولك لموعدك لطارئ معين، فتتصل وتعتذر يا فلان والله كان بينك موعد ولكن حصل عندي ظروف كذا فأرجو المسامحة وممكن أجي لك وقت تاني، وهكذا. والذين هم لأمانتهم وعهدهم رعون، وبعدين والذين هم على صلواتهم يحافظون. الصلاة لها وقت لازم تحافظ عليه إلا العذر شرعي، كمسافر. المسافر ليست عليه جماعة، وإن صلى جماعة أجزأته. أو كمريض أعجزه المرض عن الذهاب للمسجد، أو رجل فيه سمنة وثقيل ما يستطيع يروح المسجد فلو عضو يصلي في البيت، أو حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء، أو حارس على منشآت كرجال الأمن، أو رجل على خزينة مال ما ينفعش يتركها ويروح يصلي في المسجد نقول له صلي بجوار مالك، أو رجل على خط إنتاج ما ينفعش يقف خط الإنتاج وده اقتصاد للمسلمين فنقول له صلي في موضعك وتناوب مع بعض العمال. وهكذا في أعذار شرعية تبيح لك التخلف عن صلاة الجماعة، مش ترك الصلاة، ولصلاة الجماعة مش ترك الصلاة، واضح؟ طيب، فإذا لابد من الحفاظ على الصلاة في الوقت إلا من عذر كما بينا، والأعذار كثيرة ولكن أشرت إلى بعضها. فإذا كما ذكرت لك لفظة الإيمان في هذه الصورة أطلقت فجمعت الإسلام وجمعت الإيمان. يبقى إذا لفظة الإسلام ولفظة الإيمان من الألفاظ الشرعية التي إذا اجتمعتا افترقتا في المعنى، وإذا افترقتا اجتمعتا. وصلت دي؟ كذلك القضاء والقدر من الألفاظ الشرعية التي إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. لما يذكر القضاء فقط يشمل المعنيين، ولما يذكر القدر فقط يشمل المعنيين. فلما نيجي نقول القضاء والقدر نقول لك لازم نفصل بقى، فيختلف المعنى، فيكون معنى القدر تقدير الله عز وجل لمقادير العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكتاب ذلك في اللوح المحفوظ، ده اسمه ايه؟ القدر. القضاء ظهور هذا القدر في الوقت الذي حدده الله وبالكيفية التي أراد الله. يعني مثال بسيط، هناخد دقيقة واحدة بس ونأذن إن شاء الله. مثال بسيط، دي كوباية إيه؟ شاي. قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة كتب في اللوح المحفوظ يوم الثلاث من شهر كذا تاريخ كذا أحمد العسكري هيخرج من المسجد بعد صلاة المغرب يجيب صينية شاي للشيخ من القهوة اللي جنب المسجد، صح؟ والشيخ هيشربها، ماشي كده؟ ده اسمه قدر. القضاء ان احنا شفنا النهاردة أحمد خارج وجايب الشاي والشيخ مسك الكوباية وشربها، هو ده القضاء. يبقى القضاء ايه؟ ظهور القدر المكتوب في اللوح المحفوظ في الوقت الذي أراد الله وبالكيفية التي أرادها الله رب العالمين. وكمان مكتوب في التقدير ده وبعد ما الشيخ سيد يشرب الكوباية الواد ابن حسام يروح واخد البقية. اه ده قضاء. يبقى فهمنا يعني قدر ويعني قدر عند الاجتماع. يبقى القدر التقدير والكتابة في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة كل شيء مكتوب. القضاء ظهوره بقى كله، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ ولا يتغير. القضاء ظهوره في الوقت زي ما قلت ده قضاءه ظهر، إنما قبل ما يظهر كان إيه؟ قدر مكتوب في اللوح المحفوظ، لما يجي وقته بهيئته هيظهر لنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وقولوا كما يقول المؤذن.